الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، ونستفتح اليوم بابا جديدا هو الباب 13 من أبواب كتاب الإيمان، والذي ترجمه البخاري يعني عنوانه بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن للكتاب والكتاب والباب للحديث واضحة، فالعنوان الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. ده مرتبط بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو إقرار اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان كما قال أهل العلم وكما نبهنا على ذلك مرارا، وفعل القلب هو الإقرار، الإقرار هذا هو فعل القلب. ولذلك فارتباط الكتاب بالباب واضح جدا، يعني ليس فيه شيء. ثم ارتباط الحديث كذلك بالباب ترجمة يعني واضح، لأن في الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وفي آخر الحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فكده جرت المناسبة بين الباب والكتاب والحديث. كما هي العادة، قبل أن ندلج في الحديث عن ألفاظ الحديث ومعانيه، نقف وقفة عجلة مع رواة هذا الحديث وشيوخ الإمام البخاري رضي الله عنه، شيوخ وشيوخ شيوخ الإسناد يعني، تذكرة منا بما يجب لهؤلاء الحفاظ على الأمة من منة، وأن رد جزء من هذه المنة إنما يكون على الأقل بتذكرهم ومعرفة البيكندي. أبو جعفر مختلف في لام أبيه، أهل العلم لهم معارك في ضبط اللام من اسم سلام محمد بن سلام، هل هو سلام ولا سلام؟ طبعا أحد يقول لك ده كلام، طبعا ده كلام وكلام وكلام، وهذا العلم لا يقدر قدره إلا أهله. وقديما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. طبعا البطالين الجماعة هم مش عندهم همة لعلم أي شيء، يقول ده كلام توسعة من غير لازمة يعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، والذي عرضنا جزءا مما سبقه لتعلقه بموضوع اليوم. فكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الرد على أخينا الفاضل الذي تكلم في مسألة يعني لم يصب فيها على الإطلاق، وسمى كلامه خدعوك فقالوا دي بدعة، ولهذا جعلنا هذا التوضيح وهذا الرد والبيان لما وقع في كلامه بارك الله فيه من أخطاء وأوهام، أسميناه نصحوك فقالوا هذه بدعة، وهذا العنوان هو الأوفق لهذه المسائل. وكما سمعنا في جزء الحلقة الذي عرضناه قبل أن ندخل في حلقة اليوم، أن أمر العلم يحتاج إلى وقت طويل وإلى مهلة وإلى مكنة، وأن المرء لا ينبغي أن يتكلم إلا بعد أن يعني يطيل الطلب ويصبر الصبر الطويل على هذا الشأن. وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا في حوار هادئ مع أخينا المذكور حول تلك المقدمات التي قدم بها لحلقته، وبينا أن هذه المقدمات فيها من الأخطاء ما ينبغي أن يتراجع عنه صاحبه فورا، وقد يعني فعل جزاه الله تعالى خيرا، وهذا مما يذكر له ويشكر. فإنه هاتفني بعد الحلقة، أخونا الداعية المعروف هذا الذي نتكلم عنه، هاتفني جزاه الله تعالى خيرا بعد الحلقة الماضية، ويعني تكلم بأسلوب هادئ طيب كعادته، وتراجع عن شيء واحد فقط الأمانة أنقله، وهو عنوان الحلقة. قال يعني أنا فعلا أخطأ أنني أسميت هذا الباب خدعوك فقالوا دي بدعة، لأنني بهذا كما بينت في حلقتي أنا وأسأت إلى عامة علماء الأمة، وقال لم أكن أقصد هذا، وهذا خطأ يعني وقعت فيه، وأسأل الله العفو والعافية. ودار حديث حول هذه النقطة فقط، ولكنه لم يتكلم في غير هذه المسألة، ولم يتراجع إلا عن هذه النقطة حسب ما فهمت من كلامه، وأسأل الله تعالى أن يعني يمن علينا وعليه بالإنصاف، وأن يبارك فيه، وأن يشرح صدره لقبول بقية الكلام، وأن يكرمه ويعينه ويعينني أيضا على نفسي، وأن يعني استجيب وإياه إلى الحق الواضح إن شاء الله عز وجل. وأنا أذكر هذا من باب الإنصاف له والشكر له على هذا الفعل الطيب الذي يدل على أنه إن شاء الله تعالى يقصد الخير، وأنه يعني ليس لا نظنه إن شاء الله من الممارين ولا من المتعصبين للباطل. وأسأل الله تعالى كما أسلف أن يأخذ بيدي ويده إلى الصواب، وأن يبصرني وإياه بالحق. ويعني جزاه الله تعالى خيرا لم يعترض على أن نتم الرد، لأن فيه بيان للحق إن شاء الله تعالى كما نرى. فمن هنا أتمم ما بدأته في اللقاء الماضي، وأنا في اللقاء الماضي بيّنت الأخطاء التي كانت في المقدمات، وانتهت الحلقة وقد بدأنا في الرد على التعاريف التي ساقها بارك الله فيه في مسألة تعريف البدعة. وقلنا وأعيد لهذه التقدمة اليسيرة عشان ندخل في الموضوع لأنه متعلق كله ببعض. التعريف التي ساقها بارك الله فيه كما نبه على هذا شيخنا العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله في كلامه حول هذه المسألة، ليست في الواقع تعريف مختلفة. هو أخونا قال أنا بين يدي 14 تعريفا للبدعة وسأختار لكم منه 9 تعريف فقط، وفي الواقع التعريف التي اختارها أخونا كلها ليست تعريف مختلفة، إنما هي تعريف واحد، تعريف لطائفة، لأن أهل العلم، وهذا الكلام سنحتاجه الآن ولهذا أرعني سمعك وبصرك، أهل العلم في مسألة البدعة فريقان، أهل العلم في مسألة تعريف البدعة فريقان، فريق يخص البدعة بالمسائل العبادية فقط وعليه المسائل العادية أو المسائل العامة لا يدخلها في البدعة، وإن أدخلها فيه لغة لكن لا يدخلها اصطلاحا، يعني لا يذمها، وده عليه يعني في الواقع المحققون من أهل العلم إن البدعة ما يتعلق بالدين، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين حاجة تتعلق بالدين، لكن مثلا ركوب الدراجات، السيارات، الصواريخ، الطائرات، الأكل بالشوك، بالسكاكين، بالبتاع، دي كلها مسائل مش من الدين، هذه مسائل كلها عادية. وهذا الفريق الذي ذكرته الآن لا يدخل المسائل العاديات في البدعة، أي شيء محدث في أمور الدنيا لا تعلق له بالأمور الشرعية لا يسميه بدعة. وده كما قلت الفريق لهذا القول الأقوى الذي عليه كثير من أهل العلم. وهذا الصنف من الفقهاء هم الذين عرفوا البدعة بالتعريف الذي ساقه أخونا، واختلفت عبارتهم لفظا واتفقت معنى، يعني الكلام اللي ساقه عن الشافعي هو اللي ساقه عن ابن حزم، هو الذي قاله أبو شامة، هو الذي قاله ابن عبد السلام، عفوا اللي قاله من ذكره بعد ذلك. فالتسع تعريف اللي ذكرها أخونا في الواقع هي عبارة عن تعريف واحد لكن بصيغ مختلفة. هو طبعا نسي أهم تعريف على الإطلاق في هذا التعريف، لأن كل هؤلاء اللي تكلموا عن البدع من ذكرهم أخونا بارك الله فيه كلهم لم يتكلموا عن البدعة في باب مستقل، يعني مثلا الإمام الشافعي تكلم عنها في وسط كلام له، لم يجلس ويتكلم ويقول باب في البدع أو كتاب البدع ويؤصل المسألة، ده كلام عرضي في وسط الكلام قال الكلمتين دولي خلاص، فده مش كلام يعني مؤصل مفصل عن البدع، ده كلام عارض من الإمام الشافعي، ولهذا أساء أخونا فهمه، أو أساء الذي حضر له الحلقة فهمه، لأن ده مش رأي الشافعي بالتفصيل في المسألة كما سأبين الآن تفصيلا. كذلك كلام العز بن عبد السلام أيضا جاء عرضا وسأبين وجهه. قبل أن أدخل في هذه المسألة عايز أقول القسم الثاني من العلماء، فريق الثاني من العلماء رأوا أن البدع تدخل في الدين وفي العادة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام وأبو شامة وجماعة دولي، وهذا الذي يفسر لماذا قسم العز بن عبد السلام البدعة إلى 5 أقسام، لأن العز بن عبد السلام في هذه المسألة يرى إن البدع ليست قاصرة على الأمور الشرعية فقط، بل هي تشمل أمور الدين والدنيا، ولهذا اضطر رحمه الله أن يقسم البدعة إلى 5 أقسام، فقال في بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة، وكلام سيأتي عند التعليق على كلام العز نفسه عندما نصل إليه في كلام أخينا. يبقى تعريف لسقها أخونا كلها 9 هي في الواقع تعريف الطائفة الأولى اللي هم بيقولوا أن البدعة خاصة بالدين بس، لكن هو عبارة عن اختلاف في الألفاظ والمضمون واحد. وهو نسي أهم تعريف، لأن الجماعة دول كلهم اللي تكلموا وساق كلامهم لم يقصدوا إلى تأصيل البدعة، ده كلامهم جاء عرضا في وسط المسائل. أمال مين اللي في الدنيا أصل هذا الأمر وأفرض له كتابا طبع في 4 مجلدات؟ ليس إلا واحد. طبعا أنا مدرك أن أبو شامة ألف الباعث على إنكار البدعة والحوادث، وفي الواقع أبو شامة إنما لخص كتاب الطرطوشي ونقل عن ابن وضاح أيضا، وهذه الكتب كانت كلها أجزاء صغيرة، يعني كتاب الطرطوشي هذا هو ابن رندقة قد كده حوالي 200 صفحة أو أقل من ذلك، وهو عبارات يعني في الواقع هو عرف البدعة حسب وجهة نظره، ثم بعد ساق بعض الأمثلة لم يستقصي بحث المسألة. ابن وضاح كذلك في كتابه وهو من أوائل مصنف في البدع، كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، وهو من في القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. ابن وضاح القرطبي كتابه أيضا جزء، مش كتاب يعني، جزء حديثي في حوالي 100 أثر ومسألة في البدع، وما تعرضش لتأصيل المسألة تأصيلا علميا أصوليا كما يريد أخونا. أخونا كان يقول دائما في أول كلامه: لن نأخذ إلا عن الأصوليين والفقهاء، ودندن حول هذه العبارة كثيرا جدا كأنه بيقول المحدثين لا، ليه مش عارفين ولسه هنقول ليه. فابن وضاح اللي هو أول واحد ألف تقريبا في البدع جزءا وصلنا، كتاب ابن وضاح هذا جزء صغير ذكر فيه آثار عن سلف ذم الابتداع واتباع السنة، ونقل بعض المسائل اللي السلف حكموا ببدعياتها وخلاص. الطرطوشي شرح تكلم برضو بكلام مجمل وما كانش يقصد التفصيل وما تكلمش كثيرا، كتابه أيضا يعني أصغر من كتاب ابن وضاح. وجاء بعد كده أبو شامة ولخص كلام الطرطوشي وزود عليه كلمتين في الرغائب، في مسألة بدعة الرغائب، بدعة التعريف، وبدعة كمان ثالثة، ولم يتوسع في الأمر. العز كلامه كما قلنا كلام ساقه في بعض مصنفاته، في مش في موضوعه، مش عامل كتاب للبدعة يعني. الإمام الشافعي شرحه: الرجل الوحيد الذي قصد لهذا الباب وأتى به كاملا واستقصى وشفى وكفى ويعني لا يشق له فيه غبار، أبو إسحاق الشاطبي. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات، وكتاب الموافقات في أصول الفقه يعرفه أهل الاختصاص، يعرفون قدره ورتبته، وأنه من أعالي الكتب التي صنفت في هذا الباب. لأني معروف أن الأصوليين صنفوا على مسالك شتى، منهم من صنف على التنظير، التنظير الكلامي، ولم يعتني بذكر الأمثلة والفروع زي جماعة الأمة، زي جمهور الأصوليين الشافعية والحنابلة وغيرهم، يعتموا جدا بالتأصيل النظري للقاعدة ولا يعتنون كثيرا بذكر الفروع، مش بيربطوها ببعضها قوي يعني. الجماعة الفريق الآخر الأحناف اهتموا بالفروع وبنوا عليها الأصول، وهذا مسلك أيسر وأفضل. وهناك من خلط بين الأمرين، بين مسألة التنظير والفروع، وهناك من صنف بالنظر لمقاصد الشريعة. وأفضل من تكلم في هذه المسألة وكتابه هو الأم فيها أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات، ويكاد يكون هو وعز العز بن عبد السلام صنع العلماء هما أفضل، بل لعلهما الوحيدان اللذان تكلما في المقاصد الشرعية بهذه السعة. العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى، والإمام الشاطبي في كتاب الموافقات. والشاطبي معروف أحد مجددي زمانه رحمه الله تعالى، ومعروف المذهب، معروف لا يثني عليه الجميع بلا يعني مثنوية رحمه الله تعالى. وميزة كتابه الاعتصام، وقد طبع في 4 مجلدات، طبع الأفضل طبعة تحقيق الشيخ الفاضل العلامة الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى، هذه أحسن طبع الكتاب فيما أعلم. وهذه الإمام الشاطبي توسع جدا في مسألة البدع وقصد لها قصدا وأفردها بالذكر، فتكلم بالتفصيل الممل في هذه المسألة. ولهذا يكون من العيب الشديد عندما يتكلم أحد عن البدع ألا يمر على كتاب الشاطبي. لو إني باحث بيعمل رسالة أو بيعمل بحث في البدع وما عداش على كتاب الاعتصام للشاطبي يعد بحثه ناقصا جدا، بل يعد نقص يعد بحثا مختلا، لأنه ساب أهم وأفضل وأوسع كتاب قعد لهذه المسألة. وهذا ما صنعه أخونا أو الذي جهز له البحث، شيخه الذي جهز له البحث، للأسف عن عمد أو عن سهو الله أعلم، أستطيع أن أجزم على ما في القلوب، نحى كتاب أبي إسحاق الشاطبي تنحية تامة، فلم يأخذ منه شيئا، لأنه لو أخذ منه حاجة لبين له خطأ هذا الجمع الذي جمعه من هنا ومن هناك. يبقى التعريف 9 زي الفل على دماغنا من فوق، لكن كلها تعريف غير، مش التعريف اللي هي ايه اللي اصحابها قصدوا بها التعريف، شكلت لها كلها عباره عن تقسيمات للبدعه، ولم يقصدوا بقى للتعريف واخراج المحترزات والكلام اللي يعمله الشخص اللي بيعمل اللي بيقلب في فن على سبيل التقصير. الوحيد اللي عمل كده الشاطبي، واخونا ما جابش تعريفه خالص، حذفه مع انه اهم واتقن تعريف للبدعه. خلاص، وقلنا ان التعريف 9 كلها باب واحد، مش ما فيهاش جديد يعني. ومع ذلك فتعريف البدعة التي ساقها أخونا عن هؤلاء 9 من العلماء هي في الواقع وضعت في غير موضعها كما بينت في اللقاء الماضي. إن العبرة مش بالدليل وجود الدليل، الدليل قد يكون موجود لكنه يساء استخدامه. وكم من الناس ضل بسبب وجود دليل لكنه لا يحسن وضعه في موضع. وبنفس الذي يحدث للدليل يحدث لكلام العلماء، كثير جدا من الناس يخطئ على العلماء لأنه يجتز من كلامهم ويقتص منه ما يوافق هواه، ثم لا يأخذ بمنهج الإمام ككل. وأقرب مثال وأشهر مثال على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام كثير جدا من الواهمين والغالطين ينسبونه إلى أمور لم يفه بها قط ولم ينطق بها قط رحمه الله ولم يقصدها أبدا، وإنما أوقعهم في هذا سوء فهمهم لكلامه واقتطاعهم ما يريدون من لفظه دون فهم قاعدته. يعني تلاقي جماعة غلاة الصوفية وجماعة الشيعة مثلا يقول لك إن ابن تيمية يخطئ في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن واحد مغفل عمل كتاب سماه أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وقال جوه بقى في الكتاب إن ابن تيمية بيشتم النبي ويشتم السيدة فاطمة ويشتم سيدنا علي ويشتم سيدنا الحسين وسيدنا الحسن. وهذا المغفل، والمغفل ده وصف طبيعي هو غافل مش واخد باله، يعني لو هو يعقل ما يقول فإن كلامه هذا في الواقع يكون اتهام للأمة كلها من لدن زمانه إلى زمان ابن تيمية. الأمة كلها كانت مغفلة ولا إيه؟ يعني ابن تيمية كان ليه أعداء في زمانه، وعلماء كبار ما كانوش ناس مغفلين، كان من أعدائه التاج بن تقي الدين السبكي الإمام الكبير المشهور العلامة، وكان كذلك فريق كبير جدا وأبو حيان وجماعة من كبار العلماء صنفوا في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل يسيرة، مسألة الطلاق ومسألة الزيارة ومسائل يعني الأمر فيها في أخذ وعطى ممكن، فهم يكلموا عنه في المسائل دي يردوا عليه في حاجات دية ويسمعونه ويفهمون من كلامه أنه يشتم رسول الله ويشتم آل البيت ويسكتوا له، ويردوا عليه في مسألة الطلاق ومسألة الزيارة ومسألة حوادث ومش عارف الكلام اللي بيحكوا عنه هذا ده، يبقى هم كلهم خونة. فهو ده الشخص اللي لسه جاي امبارح دوت مش فاهم أي حاجة، عمال يقرأ كلام شيخ الإسلام مش فاهم منه حاجة، عمال يقطع منه حتت ورصها جنب بعضيها ويقول لك هو كده قصده يشتم النبي. لو كان قصده كده ما كانش حد سابه، كانوا قتلوه. لكن حاشاه من هذا، إنما قد تنكر العين، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كم من شخص يعيب قولا صحيحا والعيب ليس في القول الصحيح، إنما العيب في فهم ذلك المتكلم، ما فهمش مش عايز يفهم، طب نعمل له إيه؟ فبقول إن هناك كثيرون جدا من الناس يخطئون على العلماء بسبب أنهم لا يأخذون بمناهج العلماء. وأنا سأريكم الآن في كل إمام كيف أن هذا الكلام الذي نقل عنه لا يوافق منهجه أصلا في مسألة البدعة، وإنما هو كلام مجمل قاله ينبغي أن يفهم على وفق المفسر من كلامه. والقائلة تقول أنه ينبغي رد المجمل إلى المفصل، لما أنا ألاقي واحد كلامه كده يحتمل الغلط، كلامه ده شكله كده مش مظبوط، بأبحث لي عن كلام آخر في المسألة. أنا مثلا متعود من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه راجل على الطريق المستقيم، مستقيم الفهم، مستقيم الحكم، لما يقوله كلام مش راكب على القواعد بتاعة العلماء اللي هو نفسه قاعدها، أبدأ أبحث له في كتبه عن كلام آخر مفصل شوية، في الغالب هألاقي كلام المفصل واضح جدا، فأحكم بهذا المفصل على هذا المجمل. وده من قواعد أهل العلم في فهم نصوص العلماء، من لا يفهم هذا الكلام يأخذ أي كلمة ويجري بيها، يأخذ أي كلمة لأي إمام لك بس هي دي. ولهذا كنا وقفنا طويلا حول أنه لا ينبغي رد الناس إلى كلام العلماء فقط، بل يجب رد الناس إلى كلام العلماء مشفوعا بدليل العلماء في قولهم، عشان لما لقيه مخالف دليله ما خدش بكلامه. فمثلا شيخ الأمة وناصر السنة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال أخونا أول تعريف هقوله تعريف الشافعي، قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة. الشيء المحدث اللي يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع يخالف، فهذه البدعة الضلالة. والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه المذكورات، يعني لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع، فهذه محدثة غير مذمومة. ده النص اللي أخونا نقله، جميل، نص جميل جدا وكلام واضح جدا، طب ده يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ لا لا يخالفه. ازاي؟ هقول لك تعال نجيب نص اخر للشافعي وضح هذا الكلام جدا، النص ده مش واضح شوية يعني شكله مشتبه. في نص تاني رواه ابو نعيم في الحلية ورواه الحاكم البيهقي في المدخل الى المدخل الى الكليل او غيره، قال فيه وساق باسناده الى حرملة بن يحيى عن الشافعي قال البدعة بدعتان، البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو المحمود، ما وافق السنة وما خالف السنة فهو مذموم. شوف هنا بقى الموضوع واضح شوي، بيقول هنا الشافعي يقول ما وافق السنة، البدعة توافق السنة تبقى دي بدعة ولا سنة؟ لما تيجي حاجة موافقة للسنة تبقى دي ايه؟ بدعة ولا سنة؟ تبقى سنة اصلا. اما لماذا سماها الشافعي بدعة؟ سماها بدعة لغة، ولهذا نفسه هو نفس الشافعي احتج بقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة. وهل قيام رمضان كان بدعة فعلها عمر؟ هذا السؤال يحتاج المتكلمون في هذا الباب من يقولون إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة أن يردوا عليه. السؤال قيام رمضان التراويح بدعة اخترعها عمر أم هي سنة فعلها رسول الله؟ الجواب سنة، والدليل ما في الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، صلى نفسه لما طلع مرة في رمضان وصلى بعد العشاء فوقف ناس وراه، ثم صلى القابلة اليوم الثاني فكثر الناس، صلى برضو ناس وراه كتير قوي، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع صلى يوم في رمضان تراويح والناس صلوا وراه، طلع ثاني يوم الناس كتروا أكتلت يوم مرضاش يطلع، فالصبح ما القصة رسول الله قال والله أنا خشيت أخرج تقف ورائي فيفرضها الله عليكم ولهذا ما خرج، أريد أن أخفف عنكم يعني عايز أقول دي سنة بقى مش فرض ولا حاجة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الخوف، ما عادش ينفع يفرض على الناس شيء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغل الناس في عهد أبي بكر بموضوع حروب المرتدين والفتوحات ومش عارف ايه، وفي عهد عمر كذلك، وفي آخر عهد عمر، في آخر عهد عمر كما في حديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري في الصحيح أيضا أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى المسجد فإذا الناس يصلون أوزاعا كل واحد بيصلي لوحده في رمضان تراويح يعني، فقال عمر لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب، فخرج عمر وهم يصلون خلف أبي فضحك وقال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل منها، وكان عمر يصلي وحده آخر الليل لا يصلي معهم. فقول عمر نعمة البدعة هل يقصد به عمر أن التراويح بدعة حسنة على وفق ما يقوله الجماعة اللي بيقولوا بدعة حسنة وكلام من ده؟ بالطبع لا، لأن التراويح لم تكن بدعة، التراويح فعلها رسول الله، وده نفس كلام الشافعي رحمه الله تعالى قال البدعة المحمودة ما وافق السنة. طب يعني سموها بدعة ليه؟ على وفق ما جاء في الحديث الآخر حديث جرير الذي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هو في حد ينفع يسن في الإسلام سنة؟ السنة دي فعل النبي بس مش فعل أي حد. السنة تعريف السنة إيه؟ قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفته. فينفع ينسب فعل أحد من الناس لو أنا مثلا عملت حاجة جديدة ينفع حد يسميها سنة؟ لا طبعا، شرعا يسمى سنة أبدا، لكنها لأن النبي يسميها الآن يقول من سن سنة، فهل يقصد بقوله من سن سنة من اخترع اختراعا؟ لا، اختراع الناس لا يسمى سنة، يسمى بدعة. ما يعني سن سنة؟ يعني أحيا سنة. وهو نفس كلام الشافعي البدعة المحمودة يعني الإحياء السنة التي أهدرت أو التي ضيعت لأحد الأسباب، هذا هو سن السنة وهو البدعة المحمودة عند الشافعي، وبدليل هو كما قلت مثل بالحديث اللي ذكرناه.
مما يؤكد ما أقوله ويبين أن منهج الشافعي بعيد جدا كل البعد عما فهمه إخواننا الكرام. في هناك دليل من أدلة الأحكام عند بعض الفقهاء اسمه الاستحسان. هناك أدلة أحكام متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دي متفق عليه عليها عامة العلماء. هناك أدلة أخرى زي الاستصحاب وزي المصلحة المرسلة وزي الاستحسان وقول الصحابي والحاجات دي كلها، دي كلها أدلة أحكام مختلف فيها وهي كثيرة، بلغها بعضهم 40 دليلا، بلغها بعضهم كالقرافي وغيره أكثر من 40 دليل فيها خلاف، بعضهم يأخذ بها وبعضهم لا يأخذ بها. من هذه الأدلة حولها كلام كبير جدا دليل الاستحسان. والاستحسان يقول به جماعة الأحناف رأسا، يعني هو من أصول مذهبهم، وطبعا شبع وترياء من الشافعية وغيرهم، يعني قالوا ده هوى وده كلام مزاج وده أخذ بالرأي، ويعني أطعوهم بسبب الاستحسان هذا. حتى قال الشافعي، الجماعة الشافعية لما يجي يتكلم عن الاستحسان يقول لك ومن الأصول الموهومة، يقولوا عنه كده يعني ده حاجة وهم، يعني الكلام مش صحيح. الشافعي وينقلون عن الشافعي قوله: من استحسن فقد شرع. من استحسن شيئا اللي يعني يعمل حاجة جديدة يقول دي حلوة ولم يسبقه إليها النبي، هذا مشرع، وهذا يتهم النبي بالخيانة. فالشافعي اللي يقول كده، اللي يرفض دليل من أدلة الأصول يأخذ به غيره كالأحناف والمالكية فيما ينسب إليهم، ويقول من استحسن فقد شرع، يجي يقول بدعة حسنة، يرضى بالبدعة الحسنة على وفق كلام الجماعة المبتدعة؟ أبدا طبعا، مش ممكن. ثم تعال ننظر في كلام الشافعي في فرائد المسائل. الشافعي هو رأس من الرؤوس التي تقول بعدم وصول قراءة القرآن للميت أصلا، حتى قال في كتاب الأم له، قال طبعا دي مسألة خلافية، أنا لا أزعم أن فيها بدعية، لا أقول اللي بيقرأ مبتدع ولا اللي ساكت مبتدع، دي مسألة خلافية معروفة بين العلماء. إذا كان الإمام الشافعي قال بالمنع، هناك من يقول بالجواز، وإن كان الحق مع الشافعي لأن دليله أقوى وهو منضبط جدا على القواعد، خلاص. لكن شوف بيقول إيه عشان تشوف إذا كان هو بيقول بدعة حسنة كما يعني يتهمونه بهذا وينسبون له مع فهمهم الغالط لكلامه، أم أنهم وهموا على الإمام لأنهم لم يفهموا كلامه كله ولم يتقنوا ضبط قواعد أصول فهم العلماء ففهم كلام العلماء. الشافعي قال: ولا أحب أن يقرأ على ميت قرآن، لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نفس الكلام اللي الإخوة بيقولوا النهاردة، قالوا الشافعي إمام أهل السنة والجماعة وناصر السنة، والكلام الذي يعني الذي قالوا فيه كلام لا يعد ولا يحصى، لا تضيق الحلقات عن ذكر ما قيل فيه من الثناء رضي الله عنه. إمام الشافعي قال: لأنه لم يكن من فعل من سلفنا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على ميت آية، وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ده كلام الشافعي في كتاب الأم، وده طبعا أكبر كتاب ألفه الشافعي. وأخونا الكريم قال ما ينفعش إن احنا نرد على الشافعي بكلام الحافظ ابن حجر. أنا أعرف إن بعض متأخري الشافعية خالف إمامه، لكن نقول لأخينا أعمل قاعدته ولا ترد كلام الشافعي بكلام الرافعي ولا بكلام النووي ولا بكلام الغزالي ولا بكلام غيره من المتأخرين، وخذ بكلام المتقدم، لا سيما أن كلام الشافعي موافق لأصول الشافعي من ناحية، ثم هو موافق للحق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى فاصل لصلاة العشاء ثم نعود، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع بيان وتوضيح ما وقع في كلام أخينا بارك الله فيه من الخطأ والوهم، وأسأل الله تعالى أن يبصرني وإياه بالحق وأن يرزقنا وإياه اتباعه، اللهم أمين. فخلصنا من كلام الشافعي، قلنا إن ما نسب للشافعي من تقسيمه البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة هذا غلط على الشافعي، لأن كلام الشافعي إذا قرئ كله، النص اللي أخونا جابه نص مش واضح، في نص آخر أوضح رواه أصحاب الشافعي كالبيهقي وأبو نعيم في الحلية، وهو موضح أكثر لكلام الشافعي، مبين أن الشافعي يقصد بالبدعة الحسنة ما وافق السنة، يعني البدعة يعني السنة التي أهدرت أو التي نسيها الناس، فمن جاء فأحياها ومن جديد فقد ابتدع بدعة حسنة على قول الشافعي، يعني أحيا سنة، يعني مش مقصود البدعة إطلاقا بمعنى كلام المبتدعة. ودل له تمثيله بقول عمر، وقول عمر نعمة البدعة قصد البدعة اللغوية، وإلا فإن عمر يدرك أن ما فعله إنما فعله قبله رسول الله، فده نفس كلام الشافعي بالضبط. وأن أصول الشافعي تأبى أن يقول بالبدعة الحسنة لأنه يرد الاستحسان قولا واحدا ولا يقبله أصلا، فكيف يرد الاستحسان وهو فيه نوع يعني اجتهاد ويقبل البدعة الحسنة؟ هذا كلام لا يقوله عالم بالأصول أبدا، ولا من يدرك كلام العلماء ويفهمه على وجه، لا يقوله إلا متعصب. ثم مفاريد كلام البخاري وتصرف تصرف الإمام الشافعي في كتبه وفي كلامه في المسائل المحدثات كتصرف السلف، يردها جميعا، حتى أنه لم يرضى بقراءة القرآن على الأموات وقال لم يكن من فعل من سبقنا. والذي يقرأ كتاب الأم يرى من هذا نماذج كثيرة جدا، ولو كان هناك سعة في وقتي لجئتكم بنماذج متكاثرة عن كل إمام أنقل كلامه الآن في هذا، ولكن ضيق الوقت ونحن الآن في امتحانات الترم الثاني ومشغولون بأمور كثيرة جدا، وضيق وقتي بعد ذلك في حد ذاته منعني من الاستقصاء والنظر المتوسع، يعني اكتفاء بهذه العبارات الموجزة لعل الله تعالى يفتح بها القلوب، ومن شاء التوسع دللته على الطريق. طبعا بعد ما نقل أخونا الكريم كلام الإمام الشافعي نقل كلام جماعة من العلماء، وأنا سأخذ منهم الآن واحد لأن الوقت قد ضاق جدا فيما أعلم يعني، ونتمم الباقي في اللقاء القادم، وأعتذر عن تأخري لظروف أسأل الله تعالى ألا يعيدها. يعني ممن نقل الأخ كلامهم، وكنت قد وعدت في اللقاء الماضي قلت هذه من المسائل التي تؤخذ علي، ولعله لا يقصد، أو يعني طبعا هو العيب ليس عنده لأنه قد قال مرارا أنا لا أحضر هذه الحلقات، يحضرها غيري وهو يؤديها فقط، فالعيب يعني يلحق الشخص الذي جهز له الحلقات. فإنه لما نقل كلام أبي شامة من كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث قد فعل فعلا يسميه العلماء تحريفا، لو إحنا أردنا نتكلم يعني بمنهجية وحيادية وإنصاف نقول تحريف الكلام، لكن سنحسن الظن في ذلك الرجل أيضا ونقول لعله نسي، لعله انتقل نظره، لعله نعتذر عنه، يعني المهم نبين الخطأ. قال أخونا، قال أبو شامة وقد غلب لفظ البدعة على الحدث البس، هذه العبارة فقط، قال أبو شامة وقد غلب أو يطلق لفظ البدعة على الحدث، وهو ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقر عليه أو علم من قواعد الشريعة الإذن فيه. قال العبارتين دولي، قال أبو شامة تطلق البدعة على الحدث، إيه هو الحدث؟ ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله. وهذا اختصار مخل جدا لكلام أبي شامة، لأنه الأخ اللي نقل الكلام أو اللي حضر يعني قفز حوالي 8 سطور فيهم كلام مؤثر، واسمع كلام أبي شامة على أصله قبل التعديل. قال أبو شامة وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين. شوف تفرق ازاي، هو عايز يقول الحدث، عشان بيقول ان البدعة تطلق على الحدث يعني يشمل الايه الحلو والوحش عشان يؤدي الغرض اللي هو بيتكلم بسببه، وهذا تحريف. ابو شامة ما قالش كده، ابو شامة بيقول تطلق لفظ البدعة وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ، ومثله لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم. شفت الكلام الجميل، هذا كلام أبو شام، كلام يوافق القواعد العامة، وعشان كده احنا بنقول ده الجماعة اللي هو بيقول لك إن في بدعة حسنة يرضى واحد منهم يطلق عليه لفظ مبتدع لما هي بدعة حسنة؟ يعني إذا في مبتدع حسن ومبتدع سيء، ففي حد منهم يرضى يقال له مبتدع؟ ده لفظ يعني أو هذا لقب يتشرف به، أو حد أو هو يرضى يقوله على شيخه والله الشيخ رحمه الله كان مبتدعا حفظه رحمة الله عليه بدعة حسنة، يرضى أن ينسب شيخه لهذه اللفظة؟ اللفظة أصلها شبهة، لفظة بدعة نفسها شبهة، فما فيش حاجة اسمها بدعة حسن. وكما بينا أن هذا الكلام كله مصادم لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي لم يستثني وجاء بكل أدوات التعميم، فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي قال كده، فما فيش حد ينفع نسمع منه يقول لك في بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا مخالف للنبي أصلا، وكلامه هذا أصلا بدعة. الشخص اللي يقول لك ان في بدعة حسنة وبدعة سيئة كلامه بدعة على كل المذاهب. الشافعي كان بيقول وقت البدعة الحسنة هي ايه؟ ما لم تخالف كلام النبي. طب اللي قال ان في بدعة حسنة ده خالف ولا ما خالفش؟ خالف. خالف ليه؟ النبي قال كله بدعة ضلالة، فراح ده قايل لك كله بدعة حسنة، قال كله بدعة حسنة، في هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وسيرد بهذا الإمام الشاطبي على العز بن عبد السلام، يقول ان كلام العز ده كلام غلط، كلام مخالف اصلا للدليل ولا يقبل منه، انه مش معصوم يغلط. ها، ثم سنأتي على بقية كلامه في الموضوع. فهذه نقطة أريد أن يسجلها أخونا والذي حضر له الدرس، وهو قال وأكد لو جماعة لقيوا كلامي في حاجة غلط، النص مش زي ما هو موجود، يقولون ونرجع عن هذا. وطبعا يلزمه أن يرجع عن هذا، ويرجع عن هذا أمام من أخطأ في الكلام أمامهم، لا يكفي أنه يتراجع سرا في هذه المسائل، لأن هناك ناس كثيرون مشوا وراءه، ونحن نخاف عليه، والله الذي لا إله غيره نخاف عليه، نخاف عليه أن يقع بخطأ في هذه المسائل فيتبعه ناس فيسيئون فيحمل أوزارهم يوم القيامة، وده مصدر همنا في هذه المسألة مش حاجة، وإلا كلنا نخطئ، ما فيش حد معصوم من الخطأ، لكن ده خطأ متعدي، كل واحد يسمع كلام الأخ الكريم ويعمل زيه أو ياخذ بكلامه ويتساهل في أمور الشريعة وكل حاجة ماشي ومفيش حاجة اسمها بدعة، هو سيحمل وزرة. فلازم يعني من باب الإنصاف أنه يرجع ويقول لإخواني أنا أخطأت في هذه وفي تلك وفي هذا، حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، لأن الأمر دين ليس فيه مجاملة لأحد، ولا ينبغي أن يجامل أحدا في ذلك. وهو إن فعل هذا سيعظم أكثر في عيون أصحابه قبل أعدائه، في عيون أعدائه إن كان له أعداء يعني قبل أصحابه. المرء لما يفعل مثل هذا الله تعالى يكرمه. المرء إن لم يستحي من إن استحى من الله عز وجل ولم يعبأ بالناس رفعه الله. فأنا يعني أدعوه إذا ورد في كلامي شيء من الخطأ أن يصححه على الملأ كما أخطأ على الملأ، لأن هذا يرفع قدره إن شاء الله ويثبت قصده الحسن، أسأل الله أن يوفقه لهذا. فكلام أبو شامة كلام غلط، اتنقل غلط خالص وتغير معناه، يعني تحرف. أبو شامة بيقول وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ، ومثله لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم. يقول إن العرف الشرعي والعرف العام لا يستخدم لفظ البدعة والمبتدع إلا في السوء في الشر، فيش حاجة اسمها حسن. وأما من حيث أصل الاشتقاق، ده اللي نحكي بقى احنا عنه، نقول اللي ما جاء في كلام العلماء من لفظ البدعة في مسائل قالوها أو فعلوها يحمل على البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية. يقول وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذاك في المدح والذم، يعني لغة مش شرعا ولا عرفا، لأن المراد أنه شيء مخترع على غير مثال سابق. وطبعا قال كلاما كثيرا، لكن أنا موضع كلامه أنه نقل كلام أبو شامة وغير ترك منه ألفاظا مهمة جدا غيرت كلام الرجل، لأنها كانت ستأتي على بنيانه من القواعد، وده يعني هذا تحريف ونقل خاطئ. طبعا أبو شامة نفسه كلامه في بقية الكتاب لو هو ما بيلاخ اللي حضر مش بياخد اللي هو عايزه بس وعجبه ويطوي عنق ويلوي عنقه وخد بمنهج الإمام ككل، ما كانش قال الكلام ده، لأن أبو شامة نفسه يقول في مسألة تخصيص العبادات في وقت لم تخصص فيه، ده بقى الباب بتاعهم، لأن الأخ قال ما فيش مانع تصلي على النبي مليون مرة في أي ساعة وتعملها ورد ما فيش مشكلة. أبو شامة هو برضه اللي هو بيقول اللي هو بيستخدمه كلامه في المولد النبوي في البدع، بيقول يا أبو شامة وأختم به ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصصه بنوع من العبادة. فالحاصل بعد كلام كثير أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن الواحد منا ما ينفعش يخصص وقت معين بذكر معين أو عمل معين يثبت عليه، ده صنيع الله فقط. ده كلام أبو شامة، هو الإمام أبو شامة. أبو شامة ده إمام كبير جدا، كان من أذكياء العالم وقدره معروف عند من يعرف ترجمته. لكن هم إخواننا كشأن أهل البدع في كل مكان وزمان بينتقوا ياخذوا اللي على بالهم بس على مزاجهم وينسوا الباقي. وكلام الرجل واضح في اتباع المنهج الحق. كونه أخطأ في التطبيق في مسألة المورد النبوي يغفر له خطأه في ذلك، الرجل مجتهد وأخطأ. لكن اللي عايز ياخذ بكلامه في المولد، ياخذ بكلامه في الأذكار المبتدعة في أوقات مخصوصة، ويفهم كلامه اللي قاله في الأول في تعريف البدعة اللي هم حرفوه وهكذا. فهذا كلام يطول جدا. وأنا طبعا اليوم يعني للأسف تأخرت في الطريق لزحمة الطريق كما هو المعهود عندنا، وفاتني وقت طويل من حلقتي، فلعلي في اللقاء القادم يعني أن وفق فآتي في ميعادي وأختم هذا الكلام كله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ولازلنا ندعو الله تعالى أن يوفقنا وأخانا الكريم الذي لا نقصد يعني تشهير به ولا شيء، والله يعلم، إلا فقط النصح والأخذ بيده إلى طريق الصواب. أسأل الله أن يوفقني وإياه وإخواننا جميعا المشاهدين إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.